وصل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق فيما لو حصلت المعاوضة على ما لا مالية له كالخمر والخنزير، فقد يقال بأنه في هذا المورد لا يحكم بالضمان، وذلك لأن المشتري سلط المال إلى البائع بلا عوض بلا مقابل، فلا يوجد تضمين. ولكن قلنا هذا خلاف إطلاق ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، وكنا في مقام بيان المراد بماء الموصولة، هل هو الفرد أو النوع أو الجنس، ووصل بنا الكلام إلى المحتمل الثالث، فيحتمل أن يكون المراد من الماء هو عبارة عن جنس المعاملة المالية، مطلق المعاملة المالية، وحينئذ يكون المراد أن مطلق المعاملة المالية لها نوعان فعليان، أحدهما المعاملة المعاوضية والأخرى المعاملة غير المعاوضية، فما كان في صحيحه ضمان وهو المعاملة المعاوضية ففي فاسده ضمان، وكذا المعاملة غير المعاوضية، ما كان في صحيحه لا يوجد ضمان وهو غير المعاوضية ففي فاسدها لا يوجد ضمان. وفي مقامنا نقول إذا فرض أنه باع بإزاء ما لا ثمن له، اشترى بإزاء ما لا، بالعكس اشترى بإزاء ما لا مالية له، فهذا من قبيل المعاوضة غير المالية، فهذه المعاوضة غير المالية، المعاملة غير المعاوضية، التعبيرات شوفها، المعاملة غير المعاوضية، يعني لا يوجد ما بإزائها عوض أو معوض، المعاملة غير المعاوضية لو كان صحيحها فعلا فإن الصحيح الفعلي منها كالهبة غير المعاوضية غير المعوضة، كالهبة غير المعوضة ليس فيها ضمان، ففي فاسدها وهو البيع بلا ثمن، الأجر بلا ثمن، الثمن بلا مثمن، ليس فيه ضمان. إذن عيد عشان ما يصير اشتباه، إذن الجنس هي المعاملة المالية، المعاملة المالية فيها نوعان، معاملة معاوضية عوض ومعوض، ومعاملة غير معاوضية. فمفاد الرواية أن المعاملة المالية التي في صحيحها ضمان فعلا، أي المعاملة المعاوضية الصحيحة كالبيع، البيع، البيع، البيع المتعارف، الإجارة المتعارفة، الإجارة مع الأجرة، الثمن بإزاء المثمن، في صحيحها ضمان ففي فاسدها ضمان. وأما بلي المعاملة المالية التي في صحيحها لا يوجد ضمان، وهي المعاملة غير المعاوضية كالهبة غير المعوضة، ففي فاسدها لا يوجد ضمان كالبيع بلا ثمن والأجر بلا والإجارة بلا أجرة والمثمن بلا ثمن، وهكذا من الموارد. إذن الملحوظ في ماء الموصولة هو الجنس، وهي المعاملة المالية، وهذه فيها فردان فعليان، نوعان فعليان، وهما معاملة معاوضية صحيحة فعلا، ومعاملة معاوضية فاسدة فعلا. فالفعلية حافظنا عليها. وكذا عندنا ما لا يضمن بصحيحة، وهي المعاملة غير المعاوضية، فيها صحيح فعلا وفيها فاسد فعلا. فحافظنا على حيثية الفعلية، ولكن لم نفسر ما بالنوع والما هما فعليان الأفراد، بل فسرنا ما بالجنس وما هو الفعل أن النوع. وبناء على هذا المعنى يقال في مقامنا نتيجة بل هذه الرواية عدم بل نتيجة هذه الرواية عدم الضمان، وذلك لأن موردنا من قبيل المعاملة غير المعاوضية، ففي صحيحها كالهبة غير المعوضة لا يوجد ضمان، ففاسدها أيضا لا يوجد ضمانون. إذن بناء على هذا المحتمل تكون النتيجة شنو؟ عدم ثبوت الضمان، فلا يكون ما ذكرناه مخالفا لإطلاق كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. ولكن هذه العبارة لم ترد في آية أو رواية، حتى نبحث أن ماء الموصولة ما هو الظاهر العرفي منها، وأن ظهور العناوين في الفعلية لابد أن يفرض صحيح فعلي فاسد فعلي. المدار في هذه القاعدة على نكتة الإقدام وعدم الإقدام كما مر علينا سابقا، فينبغي ملاحظة تلك النكتة التي عليها الاستدلال. فإن كانت النكتة كالإقدام على الضمان موجودة فنحكم بالضمان، إن كان إقدام على المجانية نحكم بعدم الضمان. فقد يقال في المقام المهنت بالنتيجة أن المشتري سلط البائع بل يده على الثمن بلا مقابل فلا ضمان، فالدخول فيما هو المراد بماء الموصولة نوع فار جنس هذا لا معنى له، لأن هذه مو آية ورواية، هذه منتزعة من نكتة، لابد أن نبحث عن النكتة، والنكتة بحسب ما قررتم أنه لا ينطبق نكتة الإقدام على الضمان، بل هذا إقدام مجاني. ولعله لما أشار إلى قوله فتأمل، يعني كل مطلب في تأمل يعني في النتيجة. قال نعم يمكن تطبيق المعنى المختار فيما نحن فيه وشبهه، بأن لا يكون المراد من العقد في موضوع القضية خصوص النوع المتعارف من أنواع العقود كالبيع والصرف، هذا المعنى الثاني شرحناه، بل هذا شرحناه، بل يراد مطلق المعاملة المالية الجنس. هذه المعاملة لها نوعان، معاملة معاوضية ومعاملة غير معاوضية، والأول في صحيحها ضمان ففي فاسدها ضمان، الثاني في صحيحها لا يوجد ضمان ففي فاسدها لا يوجد ضمان. بل يراد مطلق المعاملة المالية التي يوجد لها فردان. ما هو فرد الجنس؟ النوع. واضح؟ ما هو فرد الجنس؟ النوع. بل صحيح وفاسد. فيقال إنما نحن فيه ما نحن فيه دفع الثمن بلا مقابل، والبيع بلا ثمن، والإجارة بلا أجرة، تمليك بلا عوض، هي سمينا المعاملة غير المعاوضية، تمليك بلا عوض من مال الغير، والفرد الصحيح من هذه المعاملة وهي المعاملة غير المعاوضية وهي الهبة غير المعوضة لا ضمان فيها ففاسدها كذا كذلك. ثم قال فتأمل وبالجملة. فمستند المشهور ما هو مستندهم؟ ماذا قال المشهور في مسألتنا شيخنا؟ قالوا ماذا قال المشهور؟ بأنه رجع لأصل المسألة مالتنا، يرجع المصنف إلى أصل المسألة، وهو لو كان المشتري عالما بالفضولية ومع ذلك سلط البائع عليه. قال فمستند المشهور من عدم الضمان في مسألتنا لا يخلو عن غموض. رجعت راجع شوية شيخ، مع أنه وجه كلام المشهور قبل قليل إلا أنه تراجع في المقام. إذن مستند المشهور من عدم الضمان في مسألتنا لا يخلو من غموض، ولذا لم يصرح أحد بعدم الضمان في بعتك بلا ثمن مع اتفاقهم على الضمان هنا، مع اتفاقهم عليهم على عدم الضمان صفر الله هنا. إذن في مقامنا لما جاءوا إلى باب الفضولية فقالوا المشتري إذا كان عالما بالفضولية بلي لا يضمن البائع الفضولي، لا يضمن في المقام. لما جاءوا إلى مسألة قال بعتك بلا ثمن صرح، قال هناك قالوا شنو؟ لم يصرح أحدا بعدم الضمان. وصرح بعضهم بضمان المرتشي مع تلف الشاشوة التي هي من قبيل الثمن فيما نحن فيه، لأن معاملة فاسدة، واضح المعاملة فاسدة، وسلطه على المجانية باب الرشوة، تسليط على المجانية، احنا غرضنا هي الأثاني يعني مفاملة فاسدة، المهم أنه تسليط مجاني في باب الرشوة عندما أعطي شخص رشوة سلطه لا بإزاء لا عوض ولا معاوض، داعي إلى التسليط المنفعة في باب الرشوة، الداعي إلى جعل عطاء القاضي الرشوة الحكم، لكن هذا مو بذل المال بإزاء الحكم، واضح؟ فهذا من قبيل البيع بلا لبيع بلا ثمن، دفع الشيء بلا مقابل. هناك ماذا صرحوا؟ صرحوا بالضمان، فلماذا تحكمون هنا بعدم الضمان؟ شفتي مطلب؟ قال وصرح بعضهم بضمان المرتشي مع تلف الرشوة التي هي من قبيل الثمن فيما نحن فيه، يعني الثمن الذي رفعه المشتري إلى البائع الفضولي. رجعنا لأصل مطلبها، انسى مسألة شنو؟ انسى مسألة البيع الفاسد، وانسى مسألة أنه الخمر والخنزير، لا، رجعنا إلى أطلال مطلب. نعم ذكر الشهيد رحمه الله وغيره عدم الضمان في الإجارة بلا أجر، بلا أجرة. النتيجة يعني كلمة مسألة شنو؟ مسألة مشكلة من حلال الأقوال. ثم يقول الشيخ قرر يؤيد ما ويؤيد ما ذكرنا من أنه لا بد أن يحكم بالضمان خلافا للمشهور. ما ورد في الروايات أن ثمن الكلب أو الخمر سحت، والظاهر حينئذ كما قد يقال من التعبير بالسحتية هو أنه الشخص إذا دفع الثمن إلى من بيده الكلب البائع، الشارع يقول للبائع أيها البائع ثمن الكلب سحت، ومقتضى السحتية أنه لا يجوز لك أكل المال وأنك تضمن، فمقتضى السحتية هو ثبوت الضمان وأنه يجب عليك إرجاع العين، وأكل المال بإزائه أكل بالباطل. تفتين؟ مع أنه دفع هنا المال كما قلنا لا ما بإزاء، إذ أن الكلب والخمر لا مالية له. فيستفاد من هذه الرواية كبرى كلية، إذ لا خصوصية للخمر والخنزير حسب الظاهر،
دفع المال ما لا بإزاء أكن المال بالباطل، وهذا مصداق للسحت، ومقتضى السحتية الضمان، وهذا يتنافى مع ما ذهب إليه منه المشهور من أن دفع الثمن لا ما بإزاء لا يقتضي الضمان، لأنه سلط المشتري البائع بل ماله بلا مقابل، وهذا التسليط يقتضي هتك حرمة المال، فالبائع لا يضمن، مع أن ظاهر النصوص هنا أن التعبير بالسحتية ظاهر في وجوب الإرجاع، وأنه لا يحل له على كل حال، وأنه يجب عليه شنو؟ يجب عليه إرجاعه ويضمن. ولكن نعم، الباء مشتري دفع الثمن ما بإذا أخذ الكلب والخنزير، الكلب والخنزير ليس له قيمة، ولكن المصنف لم يستدل بهذه الأدلة وإنما جعلها مؤيد، وذلك لوجهين. الوجه الأول أن التعبير بالسحتية لا ظهور له في ثبوت الضمان لو فرض التلف، بل التعبير بالسحتية إشارة إلى الحكم التكليفي والحرمة التكليفية للمعاملة للضمان. فعندما تقول ثمن الكلب أو الخنزير سحتون، إشارة إلى أن إجراء المعاملة على الكلب والخنزير محرم تكليفاً، أما أنه هل يثبت الضمان أو لا فليست الرواية ظاهرة في ثبوت الضمان، نظير ما ورد في القاضي أن ما يأخذه سحت المحرم انتهى تكليفا، لكن لو دفعه برضا، لو فرضنا أن مالك المال دفع الرشوة دفع الثمن برضا، فهذه الرواية لا تقول بأنه يجب عليك الإرجاع حتى لو كان الدفع بالرضا، وأنه لو تلف يجب الضمان، إنما هو إشارة إلى حكم التكليفي. هذا أولا. ثانيا، لو سلمنا أنه إشارة إلى الحكم الوضعي، فلعله خصوصية لباب الكلب والخامر، وأن الشارع لدرجة الغلظة فيهما قال حتى لو أباح مالك الثمن للبائع التصرف عندما يأخذ الكلب أو الخام لا يجوز للآخر التصرف ويضمن، واضح. فهذا حكم خاص بأي باب؟ في باب الكلب والخنزير. أما لو أجرى المعاوضة على مال متعارف كالدار، وقام المشتري وسلط البائع العالم بأنه فضولي، سلطه على المال مجانا وهو لعلمه بالفضوليات، شمول هذه الروايات للمقام بل بعيدون، قياس المورد على باب العلم الفضولية قياس بعيدون. فلا أقل نحتمل الخصوصية للكلب والخام، حيث إن الشرع ألغى ماليتهما لا يريد أي معاوضة، بل وأن الشرع يوجب الضمان ويحرم حرمة تكليفية، هذا محتمل الخصوصية في باب الخمر والخنزير، خصوصا ورد في الخمر أن الجلوس على مائدة الخمر محرم، أن حمله محرم، تغليظ شديد، وهذا التغليظ يمتد إلى أي باب؟ باب الضمان. واضح إن شاء الله. فاحتمال الخصوصية موجودون. ويؤيد ما ذكرنا، وهذا قال يؤيد ما دل من الأخبار على كون ثمن الكلب أو الخمر سحتا، وإن أمكن الذب عنه بأن المراد بالسحت التشبيه في التحريم، فلا ينافي عدم الضمان مع التلف كأصل السحت، فإنه يكون محرما ولكن لا ينافي الضمان مع التلف. بعدما فرغ المصنف من بيان كلام المشهور، وهو أنهم قالوا بعدم الضمان في المقام، قال مقتضى ما ذكرنا في نكتة عدم الضمان هنا، وهو أن المشتري لما كان عالما بالفضولية وأن البائع ليس هو المالك للمعوض ومع ذلك دفع إليه الثمن، فإنه يجب على بل لا يثبت حينئذ الضمان على البائع لو تصرف في الثمن، لأن التسليط مجانيون. هذه النقطة تقتضي خروج موارد ثلاثة لا بد أن نقول نحكم فيها بالضمان، وأن النقطة وهي التسليط المجاني لا تأتي في هذه الموارد الثلاث، فيريد ننبه على موارد ثلاثة لا تأتي فيها النكتة، ولا بد أن نحكم بالضمان. يعني يقول أيها المشروع لو قبلنا كلامك، إحنا ما نقبلك أشكال الشيخ، لكن لو قبلنا كلامكم لا بد أن تستثنوا هذه الموارد حتى على نكتتكم، وهي موارد سهلة. المورد الأول، لو فرضنا أن الفضولي عندما باع عن المالك ولم يبع لنفسه، والمشتري عند دفع له الثمن كوكيل في الإيصال وواسطة في الإيصال إلى المالك، فهنا لم يسلط المشتري البائع على التصرف في الثمن، وإنما جعله واسطة في الإيصال، فهنا لا إذن له في التصرف فيه، فالمفروض هو الحكم بالضمان. وهنا أشكل جمع من الأعلام على كلامه على كلام المصنف أنه ما هو المنظور في إثبات الضمان على الفضولي في المقام، هل باب الإتلاف أو باب التلاف؟ هل تقصد أن البائع الفضولي الموكل بالإيصال أتلف المال بأكله برميه في البحر وغيره، أو حصل تلف سماوي غير مستند إلى فعل من؟ إلى فعل البائع. فإن كنت تتكلم عن الإتلاف فهذا خارج عن محل البحث، ليس محلنا في البحث الإتلاف، من أتلف مال الغير فهو له ضامن. وفي مثل هذه الحالة لا إشكال أنه مع فرض الإتلاف يجب عليه الضمان، وما هو المهم هو البحث في صورة التلف، لأنه في تلك المسألة التي هذا المستشكل يقول في تلك المسألة التي ذكرناها، لو فرضنا أنه سلط البائع المشتري البائع الفضولي فإنه مورد الكلام في التلف لا للإتلاف، هذا كلام الآن نعلق عليه بعدين. وإن كان المنظور هو التلف الاتفاقي فإنه في هذه الحالة لا وجه للحكم بالضمان، لأن المفروض أن الفضولي البائع يده يد أمانية ومستأمنة، حيث إنه بل المشتري أعطى الفضولي المال الثمن للإيصال فهو أمين، والأمين لا يضمن. نقول في مقام التعليق، الظاهر أن محل الكلام هو الإتلاف، حيث ذكرنا في البحث أو لا أقل التعميم حيث إنما ذكرناه في البحث السابق، لو سلط البائع بل المشتري البائع الفضولي مع علمه بأن البائع فضولي وقام البائع وتصرف، هذا أبرز مصداق، فهل يضمن أو لا يضمن؟ ففي مقامنا المنظور إليه الإتلاف ولا أقل من الإطلاق، وحينئذ وحينئذ نعم لا يصح أن يقال في المقام بأنه ندخل مسألة لو كان تلفا لكذا لو كان إتلافا كذا. نعم عبارة المصنف في الكتاب قد يرد عليها الإشكال حيث عبر أنه ظاهر كلامه يريد إثبات بل يريد إثبات الضمان حتى في صورة التلف، لأن قال فتلف في يده فضلا عن إتلافه، فينبغي الإشكال على عبارة المصنف أنه ما هو الوجه في الحكم بالضمان في صورة التلف، لا أن مورد البحث والإتلاف. واضح إن شاء الله. هذا هو المورد الأول. شوف العبارة، قال ثم إن مقتضى ما ذكرناه في وجه عدم الرجوع بالثمن ثبوت الرجوع في موارد ثلاثة. المورد الأول، إذا باع البائع الفضولي غير بائع لنفسه، باع لمن؟ للمالك، لم يبع لنفسه بل باع عن المالك ودفع المشتري الثمن إليه لكونه واسطة في إيصاله إلى المالك فتلف في يده. التعبير بالتلف هنا مشكلة، إذ لم يسلطه عليه ولا أذن له في التصرف فضلا عن إتلافه. ظاهر العبارة أنه في كلا الحالتين تلف والإتلاف فإنه يضمن لما يضمن يضمن، مع أنه في صورة التلف ما هو الموجب للضمان؟ اليد يد أمانية، والمشتري سلطه على الثمن لكي يوصله فهو وكيل في الإيصال وهو مستأمنون، والأمين لا يضمن. ولعل كلماتهم ومعاقد اتفاقهم، أي مع كلماتهم يعني في الحكم شنو؟ بعدم الضمان. ما قالوا بعدم الضمان المشهور متختص بالغاصب البائع لنفسه، لو باع مال غيره. وإن كان ظاهر بعضهم ثبوت الحكم في مطلق الفضول مع علم المشتري بالفضولية، سواء كان باع لنفسه باع للمالك سواء كان واسطة في إيصال المال إلى المالك أو لا، مقتضى الإطلاق في كلماتهم ثبوت الضمان، ثبوت عدم الضمان على كل حال. المورد الثاني، لو فرضنا أن البائع كان فضوليا والمشتري يعلم بالفضولية وقام المشتري وأجرى المعاوضة مع البائع ولكنه لم يعطيه الثمن وإنما جاء البائع وأخذ الثمن من دون إذن المشتري بناء على العقد الواقع بينهما، قال حصل عقد بيني بعد خلاص أنا أخذ الثمن والمشتري لم يدفع، هنا لا تأتي نكتة التسليط، فإنه أخذ الثمن بلا إذن من المشتري ولم يحصل من المشتري هنا تسليط، وإنما مجرد عقد، ومجرد العقد مع فساده غير مؤثر في المقام حتى يقال لا يثبت الضمان على البائع الذي أخذ الثمن، إذ لا دليل عندنا على أن مجرد إجراء العقد ولو كان فاسدان يكفي في رفع الضمان عن الطرف الآخر، ما لم يحصل تسليط، ما لم يحصل بل تسليط مباشر للمال، أما مجرد إجراء العقد لا ينفع. واضح إن شاء الله. قال وكذا يقوى الرجوع لو أخذ البائع الثمن من دون إذن المشتري بل أخذه بناء على العقد الواقع بينهما، فإنه لم يحصل هنا من المشتري تسليط إلا بالعقد، فقط عقد، والتسليط العقدي مع فساده غير مؤثر في رفع الضمان، في دفع الضمان عن من؟ عن البائع. ويكشف عن ذلك تصريح غير واحد منهم بإباحة تصرف البائع الغاصب فيه، يعني يباح له التصرف مع اتفاقهم ظاهرا على عدم تأثير العقد الفاسد في الإباحة. يعني لو سلطه بل الباع الغصب لو أن يتصرف، أما مجرد العقد هل يصحح؟ لا يصح، لا يصحح. واضح العبارة؟ مع تصريحهم مع تصريح غير واحد بإباحة تصرف البائع الغاصب في متى عاد يتصرف؟ لو سلطه. مع اتفاقهم ظاهرا على تأثير العقد على عدم تأثير العقد الفاسد في الإباحة، إذا مجرد وجود العقد الفاسد ما يأثر، أن مباشرة يأتي الطرف الآخر ويتصرف. المورد الثالث، لو فرضنا بأنه المشتري اشترط على البائع وقال أنا أعلم بأنك فضولي وأنا أعطيك الثمن بشرط أنه إذا جاء بلي المالك وأخذ العين بلي فإنه أرجع عليك في الثمن. إذا هو ما رجع أنا ما أرجع عليه، وإذا رجع أنا أرجع إليك. فلو بعد ذلك اتفق أن المالك صاحب العين أرجع العين، فهنا يستطيع بل المشتري أن يطالب من؟ أن يطالب الطرف الآخر، لأنه اشترط عليه الرجوع بالثمن. والوجه في ذلك أنه لم تطب نفسه، لا يوجد طيب نفس في التصرف على كل حال، وإنما أبحت لك التصرف بشرط وهو عدم رجوع مالك العين، لأن الشرط نافذ، لأن معاملة فاسدة، الشروط في المعاملة الفاسدة غير نافذة. إنما النكتة هو أن نفس التسليط إباحة في التصرف، هذه الإباحة مقيدة، الإباحة والإذ مقيد، والإباحة المقيدة تترتب عليها الأثار. واضح؟ لو أبحت لك التصرف في الثمن بشرط أن تفعل كذا وكذا، هذا ماكو إشكال فيه، لأن إباحة ورضا نفس مقيد. وكذا يقوى الضمان لو اشترط على البائع الرجوع بالثمن لو أخذ العين صاحبها. وضع العبارة. ثم يتعرض إلى شيء بسيط، يقول في فرق، ما في شيء، هل يوجد فرق في التضمين بين وقوع المعاملة على الثمن الكلي أو الثمن الشخصي؟ إذ هنا صورتان، تارة المشتري العالم بالفضولية يوقع المعاملة على العين على الثمن الشخصي ويدفع هذا الثمن الشخصي لمن؟ للبائع الفضولي، فهذا واضح، هذا هو القدر المتيقن من مورد المسألة الذي حكم المشهور بعدم الضمان. وتارة تقع المعاملة على الكلي، وبعد ذلك يقوم المشتري ويدفع مصداق الكلي فرد الكلي لمن؟ للفضولي. فهل هنا أيضا نقول بعدم الضمان كما يقول المشهور؟ يقول الشيخ لا فرق، وقعت المعاملة على الكلي، وقعت المعاملة على الشخص، النكتة هي التسليط، فالمال المسلط يكون مهتوك الحرمة، بل لا يضمنه البائع، سواء كانت كلي ودفع مصداق أو مباشرة دفع ما هو الثمن في المعاملة. هذا الثمن بل راح خلاص، هذا الثمن بل هتكت حرمته. قال ولو كان الثمن كليا فدفع إليه المشتري بعض أفراده، فالظاهر أيضا عدم الرجوع، لأنه كالثمن المعين في تسليطه عليه مجانا. هذا تمام الكلام في هذه المسألة الأولى. المسألة أي مسألة أولى؟ كنا نتكلم عن شنو حكمه رجوع المشتري على الفضولي. الآن بحثنا أن المشتري هل له أن يرجع على الفضولي بالثمن أو لا. يأتي المسألة الثانية، رجوع المشتري على الفضولي بغير الثمن. يأتي إن شاء الله بحثها. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.